بنعمة الرب يسوع وعمل الروح القدس نتأمل مع بعضينا في تجربة السيد المسيح على الجبل زي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل. وإحنا عارفين الشيطان دايما بيجرب كل إنسان، ما بيجربش بس الخاطي أو الناس الوحشين، لكن بيجرب حتى القديسين. وما كانتش الثلاث تجارب اللي احنا سمعناهم في الكتاب المقدس هم بس الشيطان جرب بيهم السيد المسيح، لكن الشيطان جرب المسيح في تجارب كتيرة جدا. حتى ان القديس بولس القديس لوقا البشير في انجيله بيقول: اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح القدس في البرية 40 يوما يجرب من إبليس. يعني كان طول 40 يوم اللي قاعد فيهم المسيح في البرية كان بيجرب من إبليس. وبرضو في آخر الثلاث تجارب كان لوقا برضو قال القديس لوقا البشير: ولما أكمل إبليس كل تجربه فارقه إلى حين. بمعنى أنه رجع له تاني بعد كده كتير، وممكن ما ذكرتش كل طبعا التجارب وكل اللي الشيطان عمله مع الرب يسوع، ولكن الشيطان جرب الرب يسوع أكتر من مرة، وده الأسلوب اللي بيستعمله معنا في كل وقت. وهنا بنيجي لسؤال: ليه الشيطان جرب الرب يسوع؟ الشيطان جرب السيد المسيح علشان هو شغوف بمحاربة الأقوياء، يحب أوي يجرب الأقوياء علشان يسقطهم في الخطية، ودي بتكون أكبر حاجة أو أقوى حاجة بالنسبة له أنه يسقط شخص عظيم أو كبير أو في درجة روحية عالية. وهو دايما بيبص لأقوى شخص في القامة الروحية وبيحاول يسقطه، زي ما بص على أيوب قبل كده وشافه أنه كان بر جدا. ودي كانت شهادة ربنا عن أيوب، لما الشيطان جاله ربنا وقف قدامه فربنا بيقول له: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأن ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. كانت شهادة ربنا نفسه عن أيوب الصديق إنه كان بار، وعشان كده الشيطان حاول إنه يجربه ويوقعه في الخطية. الشيطان برضو جرب السيد المسيح لأنه حسود بطبعه، بيبص لكل واحد ليه مجد معين في نظر الناس وفي نظر ربنا، وبيفضل وراه لأنه بيحسده على اللي هو فيه. وده اللي شافه في الرب يسوع لما بعد أو ساعة العماد، لما كان بيتعمد شاف السماء مفتوحة والروح القدس نزلة شبه حمامة، وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. المجد اللي شافه الشيطان عن السيد المسيح ما قدرش يستحمله، ما قدرش انه يقاوم انه يشوف شخص في هذا المجد، ويشوف كمان ان يوحنا المعمدان نفسه اللي كان زي ما بيقول عليه الكتاب اعظم مواليد النساء بيشهد للسيد المسيح لما جه يعتمد منه وقال له: ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حذائه. يوحنا المعمدان الأقوى الأنبياء اللي جه وقف وشهد للسيد المسيح بكده، يوحنا اللي خرجت كل أورشليم والقرى المحيطة علشان تعتمد منه وتتوب، بيشهد لشخص آخر إنه أعظم منه. فكان دي اللي خلت الشيطان يبقى حسود جدا على هذا الشخص اللي هو السيد المسيح، ان لازم يجربه ويسقطه في الخطية، وعلشان كده ما تركوش وابتدى يجرب السيد المسيح على الجبل. راح للسيد المسيح على الجبل وابتدى يجربه بتجارب، ونلاقي ان طريقة او اسلوب التجارب اللي بيجرب بيها الشيطان السيد المسيح او الناس عموما او بيجربنا بيها عموما، هو ليه اسلوب معروف وبنشوفه في كل التجارب. اولا اسلوب الشك والتشكيك. الشك ان هو في الاول بيكون شاكك في هذا الشخص، هل هو فعلا مع ربنا او بيسلك الحياة روحية مع ربنا، ولا هو ده منظر او ده اعمال كده سطحية، ففي الحالة دي هيبعد عنه ويشوف حد تاني. والتشكيك بيشكك الشخص نفسه في ربنا وفي الحياة الروحية اللي هو ماشي فيها، ويشككه في قدرة ربنا ليه وعناية ربنا بيه. فابتدى كان في شك قوي من الشيطان تجاه الرب يسوع عن انه هل هذا هو فعلا ابن الله اللي جاي يفدي العالم، ولا هو شخص وابن من اولاد ربنا زي اي شخص تاني. كانت دي نقطة مهمة الشيطان عايز يعرفها علشان يتأكد إذا كان هو ده ابن الله، يبتدي يفسد عمل الفداء اللي السيد المسيح جاي علشانه. وعلشان كده كانت أول تجربة قال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. ما قالوش لما شافوا في الخلوة الروحية وبيصل، ما قالوش وشافوا جوعان، ما قالوش ان صلي لربنا انه يحول لك الحجر لخبز علشان تاكل، لكن قال له ان كنت ابن الله فقل، قال له اؤمر ان الحجر يصير خبز علشان تاكل، عشان يتأكد انه لو هو ده ابن الله هو فعلا هيبقى بكلمة من فمه هيقول للشيء كن فيكون. فعلشان كده ابتدى معاه بكلمة إن كنت، بيحاول يتأكد من الشك بتاعه أولا. ولكن السيد المسيح كان الرد بتاعه على الشيطان إيه؟ إن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من فم الله. لأن الشيطان كان شاف السيد المسيح على الجبل مدة 40 يوم في خلوة، مع في صيام، في صلاة، في حالة روحية عالية جدا. فابتدى الشيطان يشده من هذه الحالة الروحية إلى الحالة الجسدية، يلفت نظره إنه جوعان ومحتاج للأكل، فابتدى يشده للجسديات علشان يسقطه في الخطية. ولكن كلام السيد المسيح ليه إن الحياة ما هيش بالخبز ومش بالماديات، لكن الحياة بكلمة الله. ودي برضو علشان كمان السيد المسيح يعلمنا إن احنا في تجاربنا مع الشيطان نستخدم كلمة الله، نستخدم كلمة الإنجيل في الرد على الشيطان، لأن الآية اللي استخدمها السيد المسيح دي من الكتاب المقدس، ذكرت في سفر التثنية إن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، الآية دي ذكرت في سفر التثنية. فعلشان يعلمنا أن احنا نقاوم الشيطان بكلام الله، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. وده نفس الأسلوب برضو، أسلوب التشكيك اللي استعمله مع حواء لما أسقطها في الخطية، إن قال لها ابتدى معاها بالآية، وهو طبعا لما بيتكلم مع شخص بيتكلم بطريقة غلط علشان يتشككه في المعلومة أو في الكلام اللي هو سمعه فعلا من ربنا. قال لها أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ طبعا ربنا كان قال لحواء وآدم إنه ما يأكلوش من الشجرة دي بس، لكن هو حاول إنه يشككهم في الكلام اللي قاله ربنا. ولكن طبعا ابتدى علشان يشككها، هو بتبتدي حواء تدخل معاه في حوار وفي حديث، وده اللي خلى حواء تسقط، إن هي تمادت مع الشيطان في الحديث عن الشجرة وعن الأكل. من أسلوب برضو الشيطان في التجارب لينا ولأي حد هو استخدام الآيات من الكتاب المقدس. بيستخدم الآيات من الكتاب المقدس بس طبعا بيستخدمها بطريقة غلط، بيستخدمها مش بيستخدم الآية كلها وبيستخدم جزء منها، أو يستخدمها في مناسبة غير المناسبة اللي اتقالت فيها. لما شاف أن السيد المسيح رد عليه في التجربة الأولى بآية من الكتاب المقدس، فالشيطان دخله في التجربة الثانية برضو بآية من الكتاب المقدس، وكانت الآية أو الجزء التجربة الثانية اللي جربها الشيطان للسيد المسيح، قال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. الآية دي اتذكرت في الكتاب المقدس فعلا، وجابها الشيطان وذكرها زي ما اتقالت في الكتاب المقدس، ولكن دي كانت جزء في مزمور 91. لو احنا قرينا الجزء من المزمور الآية من 9 إلى 12، فبيقول لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على أيديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. ما كانتش الآية عن شخص هيرمي نفسه من مكان عالي وهتيجي الملائكة تشيله، لكن دي الآية اتقالت على شخص ماشي مع ربنا، حاطط اتكاله على ربنا، وعلشان كده ربنا هيحفظه وهيخلي الملائكة تحفظه وتحرسه من أي شر ممكن يقع فيه. فعشان كده الشيطان دايما يستخدم آيات من الكتاب المقدس علشان يوقعنا، وده الاسلوب اللي استخدمه في الكنيسه الاولى مع اباء من الكهنه والاساقفه زي اريوس ونستور، اللي هم استخدموا او اخذوا ايات من الكتاب المقدس ومنها طلعوا بالهرطقات والبدع وانكروا لاهوت السيد المسيح. فالمشكله ما بتبقاش في الايه، لكن المشكله في المفهوم الخاطئ اللي في الآية، والمفهوم الخاطئ اللي الشيطان بيحاول يدهلنا عن الآية اللي احنا بنقراها أو اللي بتقابلنا، ويخلينا نفهمها بصورة خاطئة تبعدنا عن الطريق الروحي اللي احنا ماشيين فيه. نشوف مع بعضينا برضو إزاي السيد المسيح اتعامل مع الشيطان خلال التجارب بتاعته. طبعا احنا عارفين التجارب كلها، مش هندخل في تفاصيل كل تجربة وإيه اللي حصل فيها، لكن بنشوف في التجارب دي إزاي ربنا اتعامل مع الشيطان. اتعامل مع الشيطان بكل تواضع وإنكار للذات، سمح للشيطان إنه يجربه. كان ممكن بكلمة من السيد المسيح إنه يبعده ويخليه يمشي خالص وما يجيش ناحيته، لكن السيد المسيح في إنكاره لذاته سمح للشيطان إنه يجربه، ومش سمح له بس إنه يجربه، ده سمح له كمان ياخده للمكان اللي هو عايزه يجربه فيه، لأن احنا بنقرأ إن الشيطان أخده على جناح الهيكل مرة، وأخده على مكان عالي علشان يريه الأبنية والعالم. لكن كان السيد المسيح سمح بكل ده في تواضع وفي إخلاء للذات، علشان يعلمنا إن التواضع من الصفات اللي هي فعلا بتحرق الشيطان، وده كان اسلوب بقنا القديسين والرهبان دايما نسمع، ولما بنقرا عن القصص بتاعتهم ان الشيطان كان بيتحرق من التواضع بتاعهم. الحاجه الثانيه ان السيد المسيح ما دخلش معاه في نقاش عن كل تجربه، لانه كان بيديله معلومه غلط او حاجه علشان يسقطوا في التجربة، لكن السيد المسيح ما دلوش أي نقاش أو قال له إن الآية لا غلط أو اتقالت بالطريقة دي أو في أي حاجة من دي، لكن السيد المسيح كان على طول بينهي كلام الشيطان برد من الكتاب المقدس، علشان زي ما قلنا ان الجدال مع الشيطان ده بيوقعنا، لانه هو طبعا كروح قوية ممكن بضعفنا الجسدي ما نقدرش نقاومه، ولكن علشان كده ان احنا نهرب ونبعد عن الجدال وعن الدخول في مناقشات في الوقت التجربة مع أي شخص الشيطان بيسلطه أنه يوقعنا في الخطية. وعشان كده احنا في نقط ممكن نقارن بين تجربة آدم وحواء وتجربة السيد المسيح، وإزاي كل واحد اتعامل في التجربة. بنلاقي إن الإنسان الأول كان في الجنة، جنة فيها كل أنواع الخيرات، وجاله جه الشيطان علشان يجربه في المكان ده. لكن السيد المسيح كان في جبل، في برية ما فيهاش أي نوع من الأكل أو الشرب، وتجرب في مكان في برية قاحلة. كان الإغراء أولا بالأكل، إن الشيطان قال لحواء إن هي تاكل من الثمرة، فكلت وهي ما هيش جعانة، لأن قدامهم الأكل بيأكلوا منه طول اليوم، كل أشجار الجنة بيأكلوا منها، فكلوا هم شبعانين ما كانوش. لكن السيد المسيح الشيطان جاله في شدة الجوع بعد 40 يوم من الصوم، وكان في حالة شديدة من الجوع، وجاله علشان يقول له حول الحجارة خبز وكل، لكن المسيح السيد المسيح رفض انه ياكل بالرغم من الجوع اللي هو فيه. اطاع آدم وحواء اطاعوا الشيطان في مشورته، لكن السيد المسيح رفض كل مشورات الشيطان. آدم وحواء كسروا وصية ربنا بأكلهم من الشجرة، لأن الشجرة دي كان ربنا وصاهم إن دي الشجرة دي ما يأكلوش منها، لكن السيد المسيح تمسك بكل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس. الإنسان الأول أو آدم وحواء وقعوا في خطية الكبرياء لما عرفوا إن ثمر الشجرة دي هيخليهم يعرفوا الخير والشر ويوصلوا لدرجة زي ربنا، فحبوا ان هم ياكلوا من الشجره دي، نوع من الكبرياء، عايزين يوصلوا لدرجه زي ربنا. لكن السيد المسيح اخلى ذاته وسلك بالتضاع. الانسان الاول اشتهى سلطان انه يكون زي ربنا، لكن المسيح السيد المسيح تنازل عن كل سلطانه على وهو هنا على الارض، لكنه اخلى ذاته وعاش بصورة وديعة. فبيبين لنا السيد المسيح من تجربته على الجبل هنا إزاي إن احنا نتغلب على التجربة وإغراءات الشيطان، لأن الرسول يوحنا الحبيب في رسالته قال لنا إن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، ليست من الآب بل من الله. هي دي الثلاث نقط اللي دايما الشيطان بيدخل في تجاربه لينا ويحاربنا عنهم، شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. هي دي اللي دخل فيها في التجارب مع السيد المسيح، شهوة الجسد انه قال له حول الخبز الحجر لخبز علشان ياكل، شهوة العين إنه أرام مالك الأرض وقال له هدي لك كل الممالك اللي انت شايفها دي، وتعظم المعيشة إنه قال له ارمي نفسك من على الجبل والملائكة هتيجي وتشيلك وهتبقى في مجد عظيم والناس كلها هتمجدك طبعا لما هتشوف واحد الملائكة شايلاه. هو نفس الثلاث نقط اللي حارب بيهم حواء، إن الشجرة، إن شهوة الجسد، إن حواء وآدم شافوا إن الشجرة جيدة للأكل زي ما الكتاب المقدس بيقول إن الشجرة كانت جيدة للأكل، وإن هي بهجة للعيون وشهية للنظر، ودي شهوة العيون وتعظم المعيشة، إن الشيطان فتح عينيهم إنهم هيصيروا مثل الله عارفين الشر والخير، لأن كانت الشجرة موجودة في الجنة من الأول، وكانوا بيمروا عليها كل يوم وحواليها، ما لفتتش نظرهم في أي وقت. لكن لما جه الشيطان علشان يغريهم فتح عينيهم إن الشجرة شهية للنظر وبهجة للعيون، وقال لهم إن دي لو كلتوا منها هتصيروا مثل الله عارفين الخير والشر. إدانا السيد المسيح في تجربته على الجبل إنه بالصلاة والصوم إن إحنا نقدر نتغلب على الشيطان وعلى كل محارباته، لأنه قعد على الجبل 40 يوم في صلاة وصوم. فبنلاقي إن فعالية الصلاة والصوم فعلا مهمة جدا في محاربتنا للشيطان، وإن إحنا نقدر نقاومه ونتغلب على التجارب بتاعته. وعشان كده ناخد مثل بسيط في الصلاة والصوم، طبعا علشان نتكلم على حد في من القديسين في الصلاة والصوم، ده موضوع أصلا ياخد محاضرات طويلة جدا، لكن في نقط بسيطة عايز أتكلم معاكم على دانيال والثلاث فتية كشباب عاشوا حياة الصلاة والصوم. كانوا زاهدين فعلا في حياتهم. اولا دانيال والثلاث فتية كانوا من العائلات الغنية جدا، زي ما ذكر في الانجيل ان نبوخذ نصر لما سبى اورشليم واخذ الناس السبايا في الحرب دي، طلب من الرئيس الخصيان بتاعه أن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لعيبة فيهم. فاختاروا أحسن الناس، وكانوا من العائلات الغنية والعائلات الراقية جدا في الوقت ده، علشان يعيشوا في قصر الملك، وهيعمل لهم منهج معين يمشوا عليه عشان يختار منهم ناس تخدم في القصر أو يستعملهم في وظائف معينة، لأن نبوخذ نصر كان غزا العالم كله، وكان إمبراطور على دول كتيرة، مش على بابل بس أو على أورشليم، لكن كانت دول كتيرة، وكان محتاج لناس فيهم حكمة وفهم من كل الدول دي علشان يقدر يستخدمهم في الحكم بتاعه. لما جم وطلبوا من الشباب دول ان هم هياكلوا من الاكل الملك عينه لهم وهيشربوا من شرب معين، دانيال والثلاث فتية رفضوا هذا الاكل. ده الاكل معين من الملك، وانتوا هنا في بلد غريبة، يعني مقصورين، ما هماش أحرار في بلدهم يعملوا اللي هم عايزينه، لكن كانوا مقصورين، كانوا عبيد، لكن برضو طلبوا إن هم مش هياكلوا ولا يتنجسوا بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. طب ده الموضوع ده ما هواش أسبوع أو اتنين أو شهر، ده 3 سنين هيستمروا على هذا الكلام. لكن برضو طلبوا ان هم ياكلوا القطاني وماء للشرب. هيقعدوا 3 سنين ما همهمش المده اللي هياكلوا فيها، هيقعدوا قد ايه، وهياكلوا اكله واحده تقريبا اللي هتتقدم لهم كل يوم لمده 3 سنين. ما همهمش كل ده قد ما همهم ان الصيام او ان هم يسلكوا حسب شريعة إلههم، دي كانت هي أهم حاجة إنهم يعملوها. كان الكلام ده بأوامر من الملك، يعني كان عندهم كل الحجج وكل إن هم يقولوا غصب عننا إن إحنا هناكل لأن دي أوامر الملك، لكن هم طلبوا وحاولوا في محاولات، كلموا في الأول رئيس الخصيان إن إحنا ما نقدرش ناكل من الأكل ده، لكن قال لهم ده الملك ممكن إنه يموتني في لو أنا خالفت أمره، وابتدوا يروحوا لرئيس السقاوي يقولوا له جربنا لمدة 10 أيام، وكانت النتيجة إن جربهم وكانوا أحسن من كل الناس. ولما بعد مرور الثلاث سنين والملك طلبهم علشان يمتحنهم، بيقول لنا الكتاب المقدس في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. ما بقوش في حالة هزلان أو حالة إن هم ما يقدروش يستوعبوا أو الحكمة أو التعاليم اللي هم تعلموها، لكن كانوا أحكم من كل السحرة والمنجمين والمجوس في كل المملكة، وكانوا فاقوهم 10 أضعاف. من النقط برضو اللي بتورينا الصيام في حياة دانيال النبي، إن هو نفسه ذكر وقال أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. يمكن ما كانش في الوقت ده في أصوام محددة للناس علشان يصوموها، ما كانش في أكل معين يأكلوه وإمتى، لكن كان دانيال عامل لنفسه منهج للصوم وللصلاة ماشي عليهم، عامل منهج للصوم إنه يأكل إيه وما يأكلش إيه، وإمتى إنه يبطل إنه يأكل حاجات معينة، وكانت اللحم من الحاجات اللي بيصوم عنها، يعني كان بيصوم صوم نباتي زي اللي إحنا بنصومه. كان برضو رجل صلاة ويعلم جيدا أن الله بيسمع لصلاته ويقبل منه، لأنه كان قريب منه في الصلاة. لما نبوخذ نصر حلم وطلب من كل المجوس والسحر علشان قال لهم تقولوا لي أنا حلمت إيه وتفسره لي، ودي كانت حاجة مستحيلة إن حد كان يقدر يعملها، وعشان كده أصدر أمر بقتل كل المجوس والسحرة. لكن دانيال لما سمع بالخبر دخل على طول للملك وقال له بس اديني مهلة وأنا هقول لك الحلم وتفسيره. قد كده كان دانيال فعلا واثق في قلبه إن الصلاة هتعمل عمل مع ربنا، وإن ربنا هيرشده للحلم بتاع نبوخذ نصر وهيرشده للتفسير بتاعه. وفعلا رجع دانيال وكلم الثلاث فتية وصلوا هم الأربعة لمدة أيام لغاية لما ربنا أظهر لدانيال الحلم بتاع نبوخذ نصر والتفسير بتاعه. ومجرد ما دانيال عرف ما جريش على طول على الملك علشان يقول له، لكن أول حاجة بيقول لنا الكتاب المقدس إنه أول ما عرف وقف صلى لربنا في الأول وشكره على إن ربنا أظهر له الحلم بتاع نبوخذ نصر والتفسير بتاعه. نقطة تانية في صلوات دانيال، وأنه كان دايما مواظب على الصلاة، وكان في الوقت ده دانيال أو كان ذكر أن سليمان لما كان دشن الهيكل كان طلب من ربنا أن اللي يصلي أن لو اليهود حصل لهم أي مشكلة أو اتسبوا في بلد بعيدة وصلوا وهم وجههم ناحية أورشليم وناحية الهيكل أن ربنا يستجيب ليهم. وعشان كده كان دانيال دايما مواظب على الصلاة في العلية بتاعته، وكان دايما بيقول إن القوة أو يعني الشبابيك بتاعة العلية بتبقى مفتوحة علشان يقف يصلي، حسب ما عرف إن لو صلى وهو وجهه في اتجاه الهيكل ربنا هيسمع له للصلاة، في إن لأن دي كانت شغل كان اللي شغله كله إنه يصلي من أجل بني إسرائيل إن هم يعودوا تاني لأورشليم ويعودوا للهيكل. وكان في وقت حكم الملك داريوس جه بعت نبوخذ نصر إنه كان عين دانيال وزير، ولما شافوا النفاق اللي حواليه كان حب يعمله أو يوليه على كل المملكة. الموضوع ده خلى اللي حواليه يحسدوه ويحاولوا إن هم يشوفوا له أي غلطة يوقعوا بيها، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا إن ما لقوش عنه أي حاجة غير إنه بيعبد ربنا. دي الحاجة اللي هم شافوها إن ممكن يشتكوا بيها عليه، إنه بيقول قال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. نتخيل مع بعضنا إزاي واحد ما لقيوش في حياته أي غلطة غير إنه ماشي على شريعة إلهه. وعشان كانوا عارفين إنه رجل صلاة، فراحوا وشوا للملك إنه ينزل منشور إن لمدة 30 يوم اللي يطلب طلبة أو يصلي لحد غير الملك أو لأي إله تاني غير الملك إنه يلقى في جب الأسود. دانيال سمع الخبر ده. لو إحنا فكرنا، لو إحنا في الموقف بتاع دانيال هنعمل إيه؟ بيتهيالي ممكن أقول إن ده 30 يوم مش مشكلة، هصلي 30 يوم يعني ربنا مش هيزعل مني علشان إن أنا مش أصلي 30 يوم. أو إن أنا ممكن أصلي في سري كده في وقت محدش يشوفني فيه علشان ما عرضش نفس الخطر. لكن دانيال ما هموش أمر الملك إن ده فيها إعدام للشخص اللي هو بيخالف أوامر الملك، وكان بيرجع بيته يصلي بنفس الطريقة. ويقول لنا أنه كان بيصلي 3 مرات في اليوم والشبابيك مفتوحة، ويسجد ويتضرع لربنا كل يوم 3 مرات. وطبعا كانت فرصة للوشو بيه أنه يروحوا للملك علشان يقولوا له أن دانيال ما بيسمعش لأوامرك وبيكسر الأوامر اللي انت عملتها. فاشتكوا عليه، وطبعا أخذوا دانيال وخلوا إن الملك يأمر إنه يترمي في جب الأسود. لكن كانت النتيجة إيه؟ إن ربنا نجى دانيال من الأسود المتوحشة اللي هي كانوا بيجوعوها أيام قبل ما يرملها حد علشان يتأكدوا إن الشخص اللي هيترمي للأسود دي هيفترس مجرد ما ينزل. لكن لما الملك راح له تاني يوم وبينادي عليه لأ رد عليه، فدي خلت الملك نفسه ملك وثني إمبراطور ما يعرفش حاجة عن ربنا يقول لنا إيه. كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكسر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. نتخيل إن ده كلام إمبراطور وثني ما يعرفش حاجة عن ربنا ويقول هذا الكلام. فكان تغيير، كانت دي فعالية الصلاة اللي دانيال كان ماشي عليها، واللي حولت قلب الملك إنه يؤمن بإله غير الآلهة اللي طول عمره بيعبدها. في تجربة الثلاث فتية كان نفس الكلام حصل، لأن هم كانوا بصلواتهم وصومهم وهم ماشيين على شريعة إلههم. الملك لما صنع تمثال، وده كان أيام نبوخذ نصر، وقال إن الناس كلها تسجد لهذا التمثال وهم رفضوا، برضو الكلدانيين والناس اشتكوا عليهم علشان يخلصوا منهم، لأنهم كانوا ماسكين فعلا مناصب عالية في المملكة في الوقت ده. فالملك نبوخذ نصر في الوقت ده جابهم وقال لهم تعمدا يا شادرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال، وابتدى يقول لهم ان انا هرقيكم فاتون النار وهتموتوا. ابتدى يحذرهم في الاول وقال لهم اسجدوا للاله او للتمثال والا هتلقوا في النار. لكنه وبنلاقيه في الاخر بيقول ايه، ان من هو الإله الذي ينقذكم من يدي، إنه متخيل إن ما فيش حد طبعا هيقدر ينقذهم من إيديه، ده نار إن اللي بيقرب بس منها بيتحرق. فطبعا قالوا له هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة. هم واثقين إن ربنا ممكن ينجيهم من النار، إنما ممكن هينجيهم ولا لأ مش هي دي المشكلة، لو نجوا أو ما نجيوش ما كانتش هي دي النقطة. هم عارفين وواثقين إن ربنا ممكن ينجيهم، وعشان كده قالوا له برضو وإلا هنا بمعنى حتى لو ربنا ما نجناش من أتون النار فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. كان رد قوي منهم، وده خلى نبوخذ نصر فعلا يزيد غيظ ويقول للناس بتوعه زودوا الأتون خلوه 7 أضعاف في قوته، وربط خلى الجنود بتوعه يربطوا 3 فتية بالحبال يأيدوهم كويس ويرموهم. ومن قوة النار الناس اللي خدوا 3 فتية علشان يرموهم اتحرقوا بالنار وماتوا، والـ3 فتية نزلوا في النار. لكن ايه اللي حصل؟ كانت النار بالنسبة لهم ولا حاجة ولا حسوا بيها، كانوا بيتمشوا في النار. ورابع ظهر معاهم حتى ان الملك نفسه ابتدى يبص ويقول ان انا شايف ان الرابع اللي ماشي معاهم شبيه بابن الالهة. بنبص نلاقي ان النار هنا اثرت على ايه؟ ما عملتش اي حاجة معاهم. الشيء الوحيد اللي اثرت فيه النار هي الحبال اللي كانوا مربوطين بيها، الحبال بس هي الوحيدة اللي اتحرقت من النار، وعلشان كده اتفكوا من القيود بتاعتهم وكانوا بيتمشوا في النار. ودي فعلا اللي بتعملوا التجارب معانا، بتدوب او بتحرق قيود الخطية اللي احنا فيها. احنا دايما كتير بنتعرض لتجارب، وربنا بيسمح لنا بتجارب معينة، أن الشيطان يجربنا بتجارب معينة، ودي بتكون علشان ربنا عايز ينقينا من خطايا يمكن صغيرة أو يمكن مش واخدين بالنا منها، علشان هذه التجارب تحرق الخطايا دي وتحرق القيود اللي بتأيدنا في علاقتنا مع ربنا. ودي بنشوف هنا ازاي فعالية الصلاة والصوم اللي بتغير حتى قلوب الملوك عبدة الأوثان علشان يؤمنوا ويمجدوا إله الآلهة ورب الأرباب. نسأل الله أن يجعل أيام هذا الصوم سبب بركة ونمو في حياتنا الروحية، لنستطيع أن نتغلب على تجارب الشيطان. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.